الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكل من يتمعنا عبر أثير إذاعة الأولى 107.4. في هذه الأوقات كانكم تسمعونا من داخل البلاد أو من خارجها، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد. ما زلنا نتكلم عن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي اللي بدأ من بداية هذا الأسبوع ومستمر إن شاء الله لين يوم الجمعة. كل الأخبار، كل الفعاليات نخبركم عنها أول بول في برنامجنا خلال هذا الأسبوع. لكن نبتدي حلقتنا اليوم ونخبركم شوية عن دبي للرطب. من عقب انطلاق ونجاح دبي للرطب 2024، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعلن عن النسخة الثانية من دبي للرطب اللي بتكون يوم 25 يوليو 2025. شارك جماعتك، سجل في الأشواط اللي تعيبك على موقعنا hhc.gov.ae وفالك الناموس. هو من أبرز الأحداث التراثية والاجتماعية على مستوى إمارة دبي، وله مشاركة واسعة من هل النخل، ملاك المزارع، الأسر المنتجة وحتى الجهات الرسمية المختلفة. لو نتكلم عن النسخة الأولى من دبي للرطب، وقتها قال سعادة عبد الله حمدان بن دلموش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: هدفنا استدامة رموز التراث الوطني في الدولة، والنخلة واحدة من أهم هذه الرموز. الإقبال الكبير للمشاركة خاصة في شوط نخلة البيت هو مؤشر بأن نحن على الطريق الصحيح في بناء علاقة اجتماعية وثيقة بين عيال البلاد والنخلة، وهو أحد أهم أهدافنا من دبي للرطب. قال سعادة: رؤيتنا اجتماعية وثقافية أكثر منها اقتصادية، نحن نشتغل عشان نرسخ قيمة النخلة ككنز وطني وتشجيع مختلف الفئات على زراعتها والاهتمام بها، عشان شي اشتغلنا على زيادة عدد الفايزين في كل شوط. قال سعادته: دبي للرطب عشان يكمل مسيرة العديد من الفعاليات المعنية بالرطب على مستوى الدولة، واللي استفدنا منها وايد، مثل مهرجان ليوى للرطب اللي قدم لنا خلاصة تجربته العريقة في هذا المجال، بحيث تجمعنا ويا هذه الفعاليات المختصة بالرطب والتمور على مستوى الدولة الرغبة والطموح في تعزيز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الثروة الزراعية بشكل عام، وترسيخ مكانتها في مجال زراعة النخيل بشكل خاص، واللي تشتهر بتنوع وجودة أصنافه. هذا كله من خلال مضاعفة الاهتمام بالنخل اللي هو منتج أصيل وعريق، والمساهمة في دعم هل النخل من كل الفئات. طبعا نخبركم مستمعينا منصات مختلفة فيها كل ما يخص هل النخل، أنشطة ورشات عمل متنوعة، فسجلوا في الأشواط على موقع hhc.gov.ae وشاركونا حفظ تراثنا الوطني. اليوم بنكمل وياكم مسيرتنا في موضوع أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، وأمس بدينا في موضوع في سؤالنا اللي طرحناه: هل بيسرق الذكاء الاصطناعي وظائفنا ولا لا؟ وتكلمنا شوي عن آراء بعض الخبراء والمتخصصين في مجالات العمل والذكاء الاصطناعي اللي كانوا متواجدين في متحف المستقبل خلال فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي. وبنكمل على هذا السؤال اليوم في حلقتنا مستمعينا، ومنتكلم شوي أكثر بشكل مفصل عن الوظائف اللي ممكن أنها تختفي يستبدلها الذكاء الاصطناعي، ولا الوظائف بعد اللي ما بتتأثر إذا طورنا من عمارنا أو من مواهبنا أو من طريقة استخدامنا واستغلالنا للذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي. غير هذا أكيد بتكلم بعد في حلقة اليوم مستمعينا عن الوظائف الجديدة اللي تنبأ بها الذكاء الاصطناعي قالوا بالتفصيل خلنا نذكر 5 وظائف جديدة في 2030 يتنبأ فيها الذكاء الاصطناعي. وفي جامعات في بلادنا اليوم تأهل الطلبة لوظائف مو موجودة أصلا حاليا. منتكلم في تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع غيرها من الأخبار والفعاليات اللي استوت في أسبوع الذكاء الاصطناعي، منها إطلاق أول برنامج دكتوراه في الذكاء الاصطناعي وغيرها بعد من الأخبار. مستمعينا، بنخبركم بعد عن جديد جائزة المليون في تحدي الذكاء الاصطناعي، التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025. شو هي المنافسات، شو هي الفئات الرئيسية، بنتكلم شوي بعد عن المشارك الإماراتي اللي شارك في هذه المسابقة في فئة البرمجة في التحدي. إن شاء الله تكون عندنا فرصة اللقاء وياه في حلقتنا اليوم، نتعرف عليه أكثر ونتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. اليوم بيعلنون إن شاء الله على الفائز ونخبركم الأخبار أول بأول. كل هذا وأكثر في حلقتنا اليوم من عقب الفاصل، تريونا.
البلاد. من بدع دارنا
موج البحر، موج البحر ما جاوز الحد مده، جزر رده وابعده عن شواطيه، ويلومني قلبي إذا درت ضده، كل ما أخذ شوقه لخله وغاليه، الصاحب اللي صار للقلب وده، أدمت حي أغليه وأغليه وأغليه، غلاه ما يوصف في قده وحده، أكبر كثير من القصيد ومعانيه، غلاه ما يوصف في قده وحده، أكبر كثير من القصيد ومعانيه، أهواه كل الوقت لينه وشده، حرها صيف به وبردها شتيه، أخايله ما بين برقه ورعده، غيث على الأرض المحيلة سواقيه، وصار لي وجد وأنا صرت وجده، أكتب ولحن به قصيدي وغنيه، ما أقدر على هجره وبعده وصده، سيد المها يعلها الروح تفديه، كل ما كبر يكبر بحبه وده، ويزيد قدره في عيوني وداريه، ومثل الذي عندي من الشوق عنده، ورده يقدم لي وانا قلبي يهديه. جمعه خلفان الكعب.
من بدع دارنا
خدمة التراث فرض وطني، والأولى وايد حريصة على أدائه من خلال رسالة الإعلامية التراثية الوطنية.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا وبنبدأ من الحين،
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، نتكلم في هذه الفقرة عن الذكاء الاصطناعي وهل بيسرق وظائفنا ولا لا. خبراء ومتخصصين في مجالات العمل والذكاء الاصطناعي تكلموا عن هذا الموضوع وقالوا انه بيغير وجه سوق العمل بتفاصيله واتجاهاته، لكنه ما بيشل الانسان ولا يهدف انه يسرق وظائفه، بس بيعيد تشكيل دوره وبيجبره على التطور والتكيف. في وايد ناس يقولون لا بالعكس، نحس انه ممكن الذكاء الاصطناعي وياخذ وظيفتي. قالوا ان شيء 22 وظيفه ضمن 5 مجالات بتتم بعيده عن مؤثرات الذكاء الاصطناعي لفتره طويله، لانها تحتاج تعاطف بشري، تحتاج ذكاء عاطفي، مهارات حسيه معقده مثل التمريض، رعايه الاطفال، العلاج النفسي، الفنون، القيادة التربوية. وبعد مستمعينا وايدين من المشاركين والفئات المختلفة والخبراء والمتخصصين في هذا المجال خلال فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي اللي انطلقت بداية الأسبوع في متحف المستقبل. كانوا يتكلمون عن هذا السؤال، هل بياخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتي ولا لا؟ وهو يمكن من أكثر الأسئلة انتشارا في الفترة الأخيرة ما بين الموظفين في كل القطاعات، اللي يشتغلون بأيديهم، الصناعات اليدوية، الأعمال الروتينية، المهنيين في مجال التعليم، الصحافة، المحاماة، البرمجة، وايدين من الجهات الحكومية والخاصة. لو نذكر بعض آراء الخبراء والمتخصصين في مجال العمل والذكاء الاصطناعي على هامش فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، وحاولوا يأخذون أو يرصدون الاتجاهات العالمية بخصوص العلاقة ما بين الإنسان والذكاء الاصطناعي اللي يتجهز لرفض سوق العمل المستقبلي بروبوتات وايد بتأدي مهام مختلفة يؤدونها البشر. مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الأستاذ سعيد الفلاسي يتكلم عن الموضوع وقال الذكاء الاصطناعي ما انخلق عشان يحل مكان الإنسان، لكنه بيكون امتداد لقدراته، أداة تمكين تسهم في رفع كفاءته وتوسع آفاقه. ومن الغلط أن نحن نشوفه كتهديد للوظائف. التاريخ يعلمنا أن كل ثورة تكنولوجية أفرزت فرص جديدة، شرط أن نحن نواكبها بالمعرفة والمهارة والرؤية المستقبلية. وضح أن العالم اليوم قدام تحول جذري في مفهوم العمل، بتنعاد صياغة المهام، بتولد تخصصات ما كانت في الحسبان، ومثل ما قال ما بيتم النجاح مرهون بل يحتفظ بوظيفته، لكن بل يعيد ابتكار دوره في المنظومة الجديدة. قال الأستاذ أن أهمية الذكاء الاصطناعي اليوم مو في قدرته على الإنجاز بس، لكن شقايل يوظفه لمصلحة الإنسان، لخدمة احتياجاته الحقيقية، ولازم أنه يقود الإنسان التكنولوجيا مو بالعكس. ذكر بعد أهمية ترسيخ منظومة أخلاقية تضمن أنه ما يتحول الذكاء الاصطناعي لأداة تستبدل الإنسان، لكن لي رافعة حضارية تضمن الكرامة البشرية، تعزز من جودة الحياة. وأكد أن مستقبل الوظائف مو بصراع ما بين الإنسان والآلة، لكن إن شاء الله شراكة ذكية تصنع عالم يكون أكثر عدلا وكفاءة. طبعا يعني نتكلم بعد عن خبير الذكاء الاصطناعي دكتور محمد عبد الظاهر، ذكر 5 مجالات بوظائفها بتتم بعيدة عن تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وقالها هي مهن إنسانية واجتماعية، منها وظائف الأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين، لأنه يحتاج للإنسان يكون فاهم فهم عميق للعاطفة والسياق الإنساني، وهي أمور تصعب الذكاء الاصطناعي أنه يشتغل عليها ويحاكيها بشكل كامل. غير عن الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين الأسريين، لأن شغلهم يركز على أنهم يبنون ثقة وتعاطف ويفهمون خلفيات إنسانية متنوعة. قال المهن الإبداعية والفنية اللي تضم الكتاب، المفكرين، المبدعين الفنيين، المصممين والمخرجين والفنانين التشكيليين تعتمد على الإبداع الأصيل المتجذر في التجربة الإنسانية. قال أن الذكاء الاصطناعي ما يقدر أن يحل مكانه ويأخذ مكانه بشكل كامل، مع أنه وايدين منا اليوم مستمعينا يمكن لو نتكلم عن أبرز الوظائف اللي بتي في بالنا أن الذكاء الاصطناعي ممكن يأخذها من الإنسان هي الإبداعية، يمكن مو في كل المجالات، لكنه هو يقدر رحينا اليوم أنه يصنع صور مو موجودة، يسوي فيديوهات ويسوي أفلام وغيرها من الأمور. لكن على حسب ما قال الأخصائي أنه ممكن الذكاء الاصطناعي ما يأخذ مكانه بشكل كامل، لأنه يعتمد على تجربة إنسانية أكثر. غير هذا ذكر المهن التربوية والتعليمية اللي منها المدرسين، مدربين، ملهمين. قال على الرغم من وجود أدوات تعليمية ذكية، لكن الدور التربوي اللي يجمع ما بين التعليم والتهذيب وبناء الشخصية لازال إنساني الجوهر. زين الدكتور ذكر وايد بعد من التفاصيل عن هذا الموضوع، اختصر لكم بعض الأشياء. قال مجال القيادة وصنع القرار الاستراتيجي اللي يضم القادة، يضم صناع القرار التنفيذيين من مجالات اللي تتطلب أنه يكون في تواجد بشري ببصيرة إنسانية وقدرته أنه يتخذ قرارات مبنية على قيم، على ثقافة، على سياق الموضوع، غير عن خبراء القانون والقضاء. لأنه برغم ما أن في بعض الجوانب تمت أتمتتها، لكن تفسير القانون وتطبيقه يحتاجون لحكمة بشرية. قال بعد أن الوظائف المرتبطة بتنظيم المجتمعات والتشريع والسياسات العامة بتتم تحتاج للحكم البشري اللي يتجاوز الحسابات الرقمية. ذكر بعد المهن اليدوية المعقدة واللي مرتبطة بالمهارة والتجربة، يعني مثال على هذا قال الحرفيين، النجارين، صناع المجوهرات، هذه المجالات اللي ما بتتأثر لتطورات الذكاء الاصطناعي، أنها تحتاج دقة يدوية، حس فني شخصي، غير عن بعد الطباخين المبدعين، الطباخين التنفيذيين، لأن الطبخ فن يرتبط بالتذوق والتجربة مو بس بأرقام ومعادلات. هذه بشكل مبسط حبيت أني أذكر لكم بعض المجالات اللي مثل ما قالوا الدكاترة والأخصائيين أنه ما بتتأثر وايد بالذكاء الاصطناعي. خبيرة في تقنيات الميتافيرس وتكاملها ويا الذكاء الاصطناعي دكتورة من الدكاترة قالت الذكاء الاصطناعي مو بس تقنية مساعدة، لكن محرك حقيقي لإعادة هيكلة بيئات العمل، لأنه بيعزز الإنتاجية، بيحفز الإبداع. اليوم نحن نقدر ندمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل، نخلق بيئات افتراضية تفاعلية، تعيد تعريف مفهوم التدريب، ترتقي بأساليب تطوير المهارات لمستويات غير مسبوقة. الموظف في هالسياق مو بس يحصل معرفة، لكن يتفاعل وياها، يعيد تشكيلها باللي يتوافق باحتياجاته وتخصصه. ذكرت الدكتورة قالت الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لازم ما يقتصر على الأتمتة، لكن لازم يوجه لبناء كوادر بشرية تكون مرنة أكثر، تفهم لتقنيات المستقبل. من خلال التحليلات الذكية، التعلم الآلي، نقدر نحدد الفجوات المغارية بدقة ونصمم برامج تأهيلية تستهدفها بشكل مباشر. قالت هذا بيحول الذكاء الاصطناعي لشريك استراتيجي في تطوير رأس المال البشري. ومثل ما قالت نحن ما نحتاج موظفين أكثر، لكن نحتاج موظفين أذكى وأكثر قدرة على التفاعل ويا أنظمة ذكية تصنع الفرق. يعني من كلام الدكتورة اليوم مستمعينا أن الموظف اللي ما بيطور من نفسه، ما بيواكب هذه التغييرات، وما بيستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، يمكن ما تكون له لزمة. اليوم مثل ما قالت الجهات المختلفة ما تحتاج موظفين زيادة، لكن تحتاج موظفين أذكياء أكثر. أستاذ الذكاء الاصطناعي الخبير الدكتور اسمه أشرف النجار قال الذكاء الاصطناعي في أساسه ما يهدف لسرقة وظائف البشر، لكن لزيادة الإنتاجية وتسهيل العمليات. وقال إن شيء فرص كبيرة اليوم في إعادة تصميم الوظائف تكون وظائف أكثر مرونة وإبداع. فالذكاء الاصطناعي يقدر أنه يحرر الموظف اليوم من المهام المتكررة اللي نحن يعني نسويها بشكل اعتيادي، ويخليه يتفرغ أنه يفكر تفكير استراتيجي، يتخذ القرار، يبدع أكثر في عمله. وصح يمكن إحنا ما شفنا هالجانب وايد، ركزنا شوي على الجانب السلبي أو المخيف بالنسبة للبعض، أن نقول يمكن الذكاء الاصطناعي يسرق وظائفنا، لكن نقدر نخليه يقوم بالأعمال الروتينية اللي ما تحتاج لإبداع وايد، ويتفرغ هني الموظف شوي، يكون فاضي أنه يبدع أكثر، يفكر بطريقة استراتيجية أكثر. أنهي هذه الفقرة بهذه الجملة أو بهذا الكلام، يعني من آراء الخبرة اللي سمعناها وأكدوا أن أكثر الوظائف عرضة للاستبدال اللي تعتمد على إجراءات متكررة أو وايد منطقية وواضحة. يعني مثلا اللي يدخلون بيانات، المحاسبة التقليدية، خدمة العملاء على التليفون، لكن حتى الموظف في هذه الوظائف قادر ترى أنه يحافظ على مكانته إذا تعلم شقاي ليستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بدال ما أنه يخاف منها، يطور كفاءاته التقنية وينتقل لأدوار إشرافية وتحليلية. هذه الآراء المختلفة اللي يمعناها لكم اليوم مستمعينا، نخبركم عنها ونجاوب على السؤال هل الذكاء الاصطناعي اليوم بيسرق وظائفنا ولا لا. نكمل وياكم باجي العلوم إن شاء الله عن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي من عقب هذا الفاصل، تريونا.
البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النور الشطير يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
على خطى زايد وزايد كل عام، شوط الغلا في كل قلبنا لاطمة، تبحر سفينة دولة الفخر بسلام، حتى لو امواج البحر متلاطمها. زايد يعسف المجد من عاده غلام، وشلون تستغرب لشفتها خاطمها. اجمل وطن داري لكن اغلى وسام، وسام ام الشعب امي فاطمة.
قصيد فزاع الأولى، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السنة
الميالس عندنا من أكثر المكانات اللي هي نحن تعلمنا فيها وهلنا بعد تعلموا فيها، عشان شي يقولوا الميالس مدارس. فالميلس له من ضمن الأشياء اللي علمنا فيها أن نحن يوم نيلس قدام الناس ما نيلس بطريقة مبزينة قدامهم، وبالذات يعني بالذات أنك تيلس قدام العرب وحاط ريل على ريل، يغلطون يتعلمون عليها، وايدين ناس يسوون منها. حتى نحن وياهم كنا نحط ريل بدون ما ندري، نحط ريل على ريل لأننا يلسنا على كراسي مختلفة مو بعدعنا. الأول ناس ما تحط ريل على ريل، يعني ناس تيلس تحت في الأرض ماشي كراسي، بنسوي الكراسي بدأت عندنا شوي ريل تي على ريل. بعض الأحيان يستوي أنك أنت ساعات تحس أنك أنت ترتاح ولا شيء تحط ريل عريل، يصير هالكلام. أو في بيتك ويا عيالك ممكن يعني أشياء ويا ربعك الخاصين، لكن شكلياً كجدام ناس غرب أو في مكانات عامة مبغاوي أن الواحد يحط ريله على ريل، خص البرد هذا يتم الله يعز السامعين يتم ريولك في وجه العرب، مبغاوي ترى ما حد يقصد منه. نحن هاي وايد أشياء نسويها أخطاء معينة نحن ما نقصد فيها، لكن هي منظومة عندنا نحن أخلاقية، هذه تشل هاي، هاي تشل هاي، هاي تشل هاي. فيعني البداية هي أن الواحد ساعات يلقى عمر أنه تعود على شغلة حتى يوم يكبر، مو بشرط يوم صغير، يوم صغير ما يسوي كذي، لكن يوم كبر وصار شوية تعب وريول تعور يوم يشلها يحط. نحن نقول حوز ما تروم، يعني نحن ما نسوي شيء قدام العرب، لأن هذه تعطي إيحاء للناس بشيء أنت مو فيك مول، أنك أنت ما تحترمهم ما تقدرهم. لكن هو يعني هذا مستحيل أنت تعزم ناس في بيتك وأنت ما تحترمهم، شو قال ما تحترم تعزمهم في بيتك؟ أكيد أنك تحترمهم، لكن ساعات تقلط تحط لك عريل. فنحن نقول هاي أشياء علمونا أهلنا، حتى يعني ما يازت لهم الشواب الأولين، حد منهم باجي وحد الله يرحمه سار قال مو بزين هاجي يسوي، خري لك مسدولة ما تحط هاي فوقها قدام العرب، حطها روحك يوم أنت روحك. فيعني نحن نقول هاي أشياء الواحد لازم يذكر عمره بهن، لازم يسوي، لأنه هذه أشياء يعني أنت فيهن تمثل الميالس اللي في البلاد كلها، وأنت فيهن تمثلنا نحن كلنا. فيعني نتذاكر فيهن ونتحاول نتخلص منهن يكون وايد أفضل، ونكمل منظومتنا الأخلاقية اللي نحن عايشين عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
السنة
سبع فاصل أربعة.
يا الرابع مهموم لا شراب نوم بخلي شمسي وظلي غاب عني وين وشلا وشلا الهوى ما مات عند الطيبين زارعين الياس والهوى نسناس ورد وياسمين شلا وشلا الهوى ما مات عند الطيبين زارعين الياس والهوى نسناس ورد وياسمين
شلا
وشلا
الهوى ما مات عند الطيبين زارعين الياس والهوى نسناس ورد وياسمين
عيشوا طيب يا الربع مهموم لا شراب ونوم صار لي يومين والسبب خلي شمسي وظلي غاب عني وين يا الربع مهموم لا شراب ونوم صار لي يومين والسبب خلي شمسي وظلي غاب عني وين شلو شلو زارعين الياس
والهوى نستاس
روح روح صيف عشان والمحب الأول عنها ما حول لو يغيب سنين غايتي ومناي له أنا محتاي ساكن في العين المحب الأول عنها ما حول لو يغيب سنين غايتي ومناي له أنا محتاي ساكن في العين
الهوى ما زارعين الياس والهوى نسناس ورد وياسمين
شلو وشلات الهوى ما مات عند الطيبين زارعين الياس والهوى نسناس ورد وياسمين زارعين الياس والهوى نسناس
ورد
وياسمين زارعين الياس والهوى نسناس ورد وياسمين يعطيكم العافية.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية
منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد. ما زلنا نتكلم عن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، وفي هذه الفقرة بنتكلم شوي عن تنبؤ الذكاء الاصطناعي بالمهن الجديدة اللي بتطلع، وتقريبا قال 5 مهن جديدة لين 2030، منها مدقق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مهندس ميتافيرس، مطور برامج الحوسبة الكمومية، معالج نفسي مختص في التخلص من الإدمان الرقمي، ومهندس التعليم. أكيد الجامعات لازم تستعد لهذه المهن، تجهز الطلبة عشان يشغلون هذه المهن، وتتضمن أن مناهجها تتوافق ويا احتياجات سوق العمل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندنا في البلاد أكدت اهتمام بلادنا بتطوير قطاع التعليم العالي، أنهم يعرفون الدور المحوري في تحقيق التنمية والتقدم والنجاح، مو بس على مستوى الفرد والمجتمع والوطن بعد. لازم يكون عندنا اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. جامعات إماراتية أكدت أنها تشتغل على استشراف وظائف المستقبل، تجهز الطلبة لوظائف بعدها ما طلعت، تطور مناهج وتجدد الخطط الدراسية بصورة منتظمة عشان تدمج التخصصات الجديدة، التقنيات الجديدة، تركز على المهارات الإنسانية والذكاء العاطفي في إعداد الطلبة للمستقبل. غير هذا تعلمهم كيف يديرون التغيير ويتكيفون ويا بيئات العمل المختلفة، يكون عندهم تعلم متعدد التخصصات ويطورون مهارات المستقبل اللي تساعدهم على التكيف ويا سوق العمل المتغير. نتكلم مستمعينا عن بعض الأكاديميين اللي ركزوا على أهمية دور الجامعات اليوم، فإنها هي تجهز جيل جديد يقدر يواجه تغييرات سوق العمل، يدمج التكنولوجيا الجديدة في المناهج، يدرس مفاهيم البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي لكل التخصصات. اليوم ما نقدر نشل هذه المفاهيم أو هذه المحاور من تخصصات معينة. مستمعينا، أظن كل التخصصات اليوم لازم يكون لنا جانب من دراسة البرمجة أو البيانات أو الذكاء الاصطناعي، لأن كلنا اليوم نستعملها في وظائفنا المختلفة، غير بعد عن استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في التجارب العلمية. توفر منصات تعليمية تعتمد على التعلم التكيفي، تعزز ريادة الأعمال والابتكار، وحاضنات الأعمال تكون داخل الجامعات، غير عن بيئات تعليمية تكون مرنة تدعم التفكير الريادي. بتكلم شوي وبعطيكم آراء بعض الجامعات اللي عندنا في البلاد. نتكلم عن جامعة خليفة، رئيس جامعة خليفة البروفيسور إبراهيم الحجري. الأستاذ إبراهيم قال أن رؤية جامعة خليفة المستقبلية تبرز في أنها تركز على تطوير مناهج دراسية تكون مرنة ومتجددة تواكب المتغيرات السريعة في القطاعات المختلفة. قال جهود الجامعة في هذا الموضوع تشمل مراجعة وتحديث الخطط الدراسية بصورة منتظمة عشان ندمج التخصصات الجديدة والتقنيات الجديدة ضمن المناهج. على سبيل المثال قال نحن دخلنا مساقات وتخصصات في مجالات الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات الضخمة، الأمن السبراني، الروبوتات، علوم الفضاء، الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات اللي تمثل ملامح الاقتصاد المعرفي في القرن 21. عندنا بعد مستمعينا نتكلم عن الجامعات الثانية. عندنا كليات التقنية العليا في أبوظبي، من بعض الدكاترة اللي كانوا موجودين قالوا الوظائف الأكثر طلبا في عام 2030 يمكن ما تكون موجودة اليوم، فمهمة مؤسسات التعليم العالي فإنها تأهل الكوادر الوطنية اليوم إنها تلبي متطلبات سوق العمل. وقال إنه طرح على منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي السؤال عن الوظائف اللي يتوقع إنها تكون مطلوبة خلال 5 سنين الجايات، وكانت الوظائف اللي مثل ما ذكرت لكم إياها مستمعينا في بداية حلقتنا. فمثل ما قال دور المعلم اليوم مو بس على طريقة تدريس أحادية الاتجاه، لكن بكيفية إشراك الطلبة خاصة في عصر التكنولوجيا. هذه بس من بعض الآراء، وايدين من جامعتنا اليوم يشتغلون على هذا الموضوع مستمعينا، مثل جامعة الإمارات، جامعة زايد، جامعة أبوظبي وغيرهم أكثر وأكثر. منكمل وياكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية في مواضيعنا المتنوعة من عقب الفاصل، تريونا.
البلاد.
الشاعر والنوخذة حميد بن ذيبان.
بندي هذه لطال عمرك القواعد اللي يحطونهن في برد المحمل، حطبه مركوزه ضاربه في الارض تمنع المحمل عن لا يتمايل يومه معلاه قبل ما يرجونه شلوهن.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
عن الاصمعي
لكن هذا سمع شهد يهزل
حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي كني اغني هجيني فوق عوص النظا وفارقتني والمفارق ما يزيد اوجعي لكن يولع في نار كنها لظا ويا صاحبي والشعر ما هو براس صبعي الشعر حاسيس قلب الغرام كرضا وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا تسمع
عن الأرض وتسمع عن
الأصمع
لكن
أبا سمعت شعرا يهز الفضاء
الساعة 2:00 وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر. والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة.
سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه.
أنت حامل حمى وفي عينك نشوف غلا البلاد، وبأفعالك رقابنا طويلة، وفي صدرك نحن في أمان وعز ورخاء.
We'll be right back.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد. ما زلنا مستمرين وياكم في هذه الساعة منتكلم عن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، لكن قبل كل هذا مستمعينا أكيد بعد نخبركم عن برامجنا المتنوعة اللي تيكم عبر أثير إذاعتكم الأولى. برنامجنا زايد الخير هو برنامج أسبوعي يكون كل خميس. حلقتنا إن شاء الله لهذا الأسبوع فيها حالات ومشاريع متنوعة برعاية جمعية بيت الخير، نخبركم عن بعض الحالات. للأسف في حالة لمريض يعاني من سرطان البروستات ومرض السكري من النوع الثاني في نفس الوقت ويحتاج للعلاج. المبلغ اللي طالبينه لهذه الحالة 27,044 درهم. الله يعافي ويشافي إن شاء الله ويعافي كل مرضاكم. مستمعينا كم بتشاركونا على الرسائل النصية على 4477، لا تنسون الاسم الثلاثي أو عفوا تذكرون بس مستمعينا الحالة اللي انتو تبون تشاركون فيها والمبلغ، وما يتم خصمه من الرسالة، لكن يتواصلون ياكم مندوبي الجمعية وبيخبرونكم إن شاء الله شو هي طريقة التحويل. نرد نذكر مستمعينا إن شاء الله نحن بنكون متواجدين وياكم إذاعتكم الأولى ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وخلال هذا المعرض إن شاء الله بتكون شيء أكيد فعاليات متنوعة، توقيع لكتب متنوع، بتعرفون شوية على فعاليات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتتعرفون على الكتب اللي موجودة، بتكون عندنا أكيد توقيع للكتب بشكل المباشر في المعرض. أخبركم عن الأوقات، يوم 27 أبريل بتكون الساعة 7 قبل المغرب بيكون شيء توقيع لكتاب من الغبشة لين البيت، وهذا الكتاب لسعادة عبد الله حمدان من دلموتش رئيس تنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. عندنا بعد يوم 29 أبريل تواقيع متنوعة بتبتدي من الساعة 11 الضحى العالي، توقيع قصة حمدان والرطب وتوقيع قصة حمدان وسباق الهجن للدكتورة عايشة الغيص، وبعد عندنا توقيع قصة حلم شيخة للأستاذة مريم الزعابي. عندنا بعد الكتاب الأخير اللي بيتوقع يوم 1 مايو الساعة 11 الضحى العالي، كتاب تحقيقات ودراسات في لهجات الإمارات للأستاذ أحمد محمد عبيد. هذه من بعض الكتب اللي بتتوقع إن شاء الله في منصتنا، منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. يا مرحبا بكم وسهلا. بنطلع فاصل مستمعينا لكن رادي لكم إن شاء الله ونكملين وياكم، تريونا.
عيال البلاد
فرحة بالعيش راح يومي نعيش يا صوت بالحياة
هي يسقعي لعيني لي جبتيني
شلاتنا
وليتنا يرجع زماني وعيد الأيام الهنية، يا ليتنا يرجع زماني وعيد الأيام الهنية، يا ليتنا يرجع زماني وعيد الأيام الهنية، يا ليتنا يرجع زماني ونعيد الأيام الهنية، يا ليت لو يرجع زماني وعيد الأيام الهنية، يا ليت لو يرجع
زماني ونعيد الايام الهنيه
يا مرحبا عشر وثماني بل النفوس العاطفيه
يا مرتل ويرجع زماني ونعيد الايام الهنيه
يا مرحبا عشر وثماني بل النفوس العاطفيه
يا ليت لو يرجع زماني ونعيد الايام الهنيه
يا ما يرحب عشر وثماني بل النفوس العاطفيه
يا ليت لو يرجع زماني ونعيد الايام الهنيه
حييت عشر وثماني ليلي النفوس العاطفية
يا ليت لو يرجع زماني ونعيد الأيام الهنية
شلاتنا
الأولى منكم وفيكم الخير
في حال ارتفع ضغط دمك أو حد من اللي حولك ارتفع ضغطه فتنصح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بضرورة الاسترخاء وأنك تبتعد عن الأشياء اللي توترك وما تبذل أي مجهود خذ أدوية ضغط الدم بانتظام وراجع الدكتور المختص بشكل دوري وتقدر بعد تاخذ مسكن مناسب للألم إذا كان عندك ألم في جسمك ويا الضغط لكن إذا كان ارتفاع ضغط الدم ويا أعراض ثانية مثل عوار في الصدر أو الرأس أو أنك مو بقادر تشوف عدل فلازم تسير لأقرب قسم طوارئ على طول
الأولى 107.4
الود من يوم النبي
نوح
مفتوح للي يتبع الغاي
الود من يوم النبي نوح
جديدنا بيتم جديدنا
على الأولى
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل
نحن سلاح الدولة نحن بنقود الدولة للأمام هذا وقتنا بنبدأ من الحين
وأنتو السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
حياكم الله من جديد مستمعينا وصلنا لفقرتنا فقرة صورة من حدث وصورتنا اليوم للحدث اللي استوى واللي هي لفتة كريمة أكدت على استدامة الخير والتسامح في بلادنا وأشارت لي مدى تواضع قادتنا وقربهم من الناس مواطنين كانوا أو حتى زائرين ومقيمين هما كان عليه لنا من صفات نحن اليوم عليه والمواقف اللي تصادف قادتنا تأكد ثبات هذه الصفات. هلنا كانوا معروفين وبعدهم معروفين بحسن الضيافة، برحابة الصدر، بالتواضع، وهو اللي نشوفه مثال قدامنا في شخصيات قادتنا الله يحفظهم، ونشتغل نحن عيال البلاد عليها كجزء ما يتجزأ من البصمة الإماراتية التراثية والإنسانية. في الأيام اللي طافت انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بتناقل مقطع لبنية صغيرة عكست ببراءتها وعفويتها حجم الحب اللي شافته من الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. الصدفة اللي جمعتها به استوت رمسة الناس كلها عقب ما عبرت بلغتها البسيطة البريئة البعيدة عن اعتبارات الكبار عن فرحها بهذا اللقاء وبهذه الهدية اللي قدمها سموها لها تعبيرا عن محبتها وفرحها بها. ميلا القدسي اللي ما كملت بعدها 4 سنين ما شاء الله، قالت أنا محظوظة لأني قابلت الشيخ محمد وعطاني هذا الوسام الذهبي. الملفت مستمعينا أن صدفة لقاء ميلا لصاحب سمو الشيخ محمد الله يحفظه تكررت ليومين ورا بعض، ومن المرة الأولى استانست على طول، صارت عنده وسلمت عليه وهالشي اللي فرحها، خبرت ربيعاتها وأهلها، وعقبها تكررت الصدفة مرة ثانية في اليوم الثاني، سلمت عليه واختها وسموه أكيد بغنه يخلد هذه الفرحة والصدفة اللي يمعتها بها بوسام ذهبي هداهية، قالها احفظي عدل. في هذه الإمارات مستمعينا في بلادنا، لكنك تتوقع رؤية حد من قادتنا بين الناس، ترى في أي مكان في بلادنا الغالية يرسون ويا الناس، يسولفون وياهم، ماشي حواجز، ماشي حرج، اللي يزرعون من حب وثقة اليوم هم يحصدون ثمارة، وهذا مو ترى شيء سهل أنك تطبقه في أي مكان ثاني. كلمات هذه البنية الصغيرة البريئة نقلت مشاعر الحب والرحمة اللي غمرها بها صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، واللي شاف فيديوهات هذه البنية يعني شوي ويحس بشعورها، عفوية صادقة جميلة كجمال الفرحة اللي رسمها سموه على ملامحها البريئة، كانت تشارك الناس مشاعرها وخطتها لحفظ هذا الوسام، وكيف أن قلبها كان يدق بسرعة لأنها كانت وايد مستانسة. مستمعينا صورة اليوم تراها نسخة حديثة عن آلاف الصور اللي سجلوها أهلنا على مر العصور والأزمان، العرب يتناقلون لين اليوم أقوال أبائنا المؤسسين اللي حطوا فينا هذه الصفات. وفي البداية أبونا الشيخ زايد رحمة الله عليه عبارته الثروة الحقيقية هي العمل الصالح اللي نقدمه للإنسانية، وهذه العبارة هي ألقاها في أول خطاب في المجلس الوطني الاتحادي، حطت ملامح نهج الإمارات القائم على العطاء والمسؤولية الإنسانية. كلماتها ما كانت بس توجيهات سياسية، لكن كانت إعلان لرؤية متكاملة تأكد أن بناء الأوطان ما يقتصر بس على تنمية الاقتصاد والبنية التحتية، لكنه يشمل بعد ترسيخ قيم الخير والتكافل، وأن الإنسان يكون محور التنمية والتقدم. كان معروف الشيخ زايد رحمة الله عليه بقربة من الناس، بزهده بالفلوس قدام العمل الخيري والإنساني، دائما كان يشلوا يا بيزات وهدايا تحسبا لمواقف يشوف فيها حد يطلب حاية أو مستحق لمكافأة. فهذه البنية الصغيرة اللي نثرت ويا نبرة صوتها الفرحة الحب ونقلت مدى اللطف اللي تصف به صاحب سمو الشيخ محمد الله يحفظه، أثارت الذاكرة بوايد من المواقف المشابهة. ما ننسى موقف سموه وهو كان يالس حذال ريال عود بشكل عفوي، خلى الريال يرمس لما عرف أن اللي يالس حذاله هو صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه وزقر أبو راشد، وشقاي البادر سموه لحل كل المشاكل اللي تواجه ذا الريال العود. أو لفتت صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه يوم استقبل الطفل اللي تبرع بشعرة لأطفال السرطان وأثنى على فعله وكرمه، أو بعد تواجد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة الله يحفظه بشكل لحظي ويا الناس في برنامج الخط المباشر، أو اللي وجه بسمو الشيخ حمدان بن محمد الله يحفظه لتلبية رغبة الطفلة الفنلندية مريضة السرطان الله يشافيها اللي تمنت أنها تزور دبي. فمستمعينا لنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى صفحات التاريخ الوطني والإنساني متروسة بحرص قادتنا على أنهم يزينونها بالمواقف الإنسانية المتواضعة المكرسة لصفات هذه البلاد وقادتها. فبلادنا اليوم هي بلاد زايد وراشد، وأبائنا الأولين اللي غرسوا قيم المحبة والتسامح فينا ونشوفها في أفعال قادتنا اليوم. فهني ما ينحصر وجود قادتنا في الأماكن الرسمية، ومو بصعب أن نحن نشوفهم ننقل رسائلنا لهم. يمكن تتفاجأ بدقائق قليلة تشوف حد من الشخصيات القيادية الوطنية يجلس في مكان عام أو يشارك الناس في واحدة من المناسبات أو المبادرات. فالإمارات هي بروحها اللي قدرت أنها تعطي للأمان شكل مختلف، شكل تعيشه وتلمسه بشكل يومي ولحظي، أمان مطلق يخلي القادة أنهم يتواجدون بين الناس على اختلاف انتماءاتهم. يشل زائر الإمارات مسؤولية أنه يمتثل لهذا النهج الإنساني الفريد. الجمال والتسامح الموجود يفرض الالتزام الطوعي ويكرس مبدأ إماراتي صنع بحب وتطبق بتسامح ونشر من أجل استدامة الخير. فعشان شي كان لازم نحن نتوقف في هذه الدقائق من صورة صنعت حدث ننقل فرحة هذه البنية الصغيرة بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، نأكد لها أنها هي في بلادها ومن بين أهلها، لأن كل من دخل الإمارات هو بعد من أهلها.
البلاد
الله اكبر والصلاة على النبي، يا صقورنا طيري وهدي واضربي
حرام اموت بفراشي وانا جندي اباطل موتي بالخدمة.
الاولى اماراتية تراثية وطنية.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني،
بين البحر والقمة النور الشطير يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي، ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي، وان كذبوك قرابك اصبر والصبر مهما يطول، لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي، وإن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي، سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي، احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي، بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي، لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
قصيد فزاع.
تعلمت من أبويا الأدب والاحترام والسنع، كيف أحترم الأكبر مني. من أنا صغير أروح العزبة نحلب البوش، ويومي نضيف نعطيه نقربة وأصب له القهوة وأعطيه التمر وأخذ علومه وأعطيه علومي.
الأولى منكم وفيكم.
حاسدين الفقير على موتة الجمعة، عند أهلك بيديك وعند الناس بثوبك، عليك بالدرب لو طاب، خذ المدللة ولا تأخذ المعلمة. إذا حاكمك حاكم من بتحاكم.
راعي الوصف.
يوم بتعرف أن الحياة مثل البحر، يوم سجي ويوم ثبر، وما شي يدوم على وضعه ما دايم غير وجهه سبحانه. عليك أنك تكون راعي نفس رضي وهاني ومستعدة لكل أمر ولكل شدة. تبغي منك الصبر، لأن الحياة فيها العسر واليسر والفرح والحزن. خلك جانع واحمد الله على كل حال، واستعين به في كل الأحوال. أرضى بنصيبك، لأنه ما شي يدوم على حاله. ومثل ما قال راعي الوصف، إن ما طاعك الزمن طيعه حتى تستوي ربيعه.
الوصف.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
حياكم الله مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا. وصلنا لفقرتنا الأخيرة من برنامجكم عيال البلاد، واللي بنتعرف فيها على جائزة المليون في تحدي الذكاء الاصطناعي. طبعا أمس انطلقت منافسات الدورة الثانية من التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي ضمن أيام أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، وتكلمنا عن التحدي الأكبر من نوعه اللي تنافسوا فيه 24 مشارك من 16 دولة من حول العالم ضمن أربع فئات رئيسية، هم الصور الفنية، الفيديوهات القصيرة، البرمجة، الألعاب الإلكترونية، وأكيد الفوز بجوائز توصل قيمتها الإجمالية لمليون درهم. هذا اليوم هو اليوم الثاني من التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، بيتأهلون 6 مشاركين في كل فئة، يتم اختيارهم من 4 لجان تحكيم تضم خبراء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص في البلاد وفي العالم، حسب 3 معايير رئيسية تشمل الدقة والجودة وإبداع المحتوى. عن المتسابقين 6 في نهائيات فئة البرمجة في تحدي دبي للذكاء الاصطناعي، بيكون ويانا أخونا عبد الرحمن المرزوقي من دولة الإمارات. يا مرحبا بك وسهلا.
حياك الله.
الله يحييك أخوي عبد الرحمن، نشكرك في البداية على تواجدك ويانا في برنامجنا اليوم، ونبغى نتعرف عليك أكثر. لو تخبرنا في البداية شو دراستك وشو تخصصك، شو اللي خلاك أنك أنت تدخل في هذا المجال؟
أنا حالياً طالب ماجستير جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي مجال تعلم الآلة.
ما شاء الله.
وأنا دخلت هاي الجامعة لأن طبعاً الذكاء الصناعي هو الموجة القادمة، هو المستقبل حالياً، والدولة تعتمد عليه بشكل كبير، حبيت أني أدخل في هذا المجال.
نعم ما شاء الله عليك. خبرنا شقال شاركت في التحدي الدولي للذكاء الصناعي، كيف كانت المنافسة لنا الحين؟
أنا أول شيء تلقيت إعلان من طرف الجامعة الكارير سيرفيسز تيم عن المسابقة، يعني أعلن عنها، وأنا من خلال الإعلان هذا سجلت فيها، قلت بجرب يعني بشوف، والحمد لله يعني من أكثر من 3800 شخص شارك حول العالم من 25 دولة، اختاروا 24 وأنا واحد منهم.
ما شاء الله عليك. أكيد في صعوبات في هذا الموضوع، خبرنا كان في أي صعوبات واجهتك، شقايل قدرت أنك تتغلب عليها؟
طبعاً هني التحدي صعب وفي منافسة قوية، وأصعب شيء كان الوقت، يعني كان محدود، فهم طلبوا منا يعني نسوي موقع وتطبيق، يعني كان على 3 جولات، كل جولة لازم نسوي موقع وتطبيق، وكان بس عندنا يعني نص ساعة أن نكون مخلصين، لازم نستخدم الذكاء الاصطناعي عشان نبني على الموقع، والحمد لله يعني مع أنه كان تماما صعبة يعني والوقت ضيق، بس الحمد لله قدرت أحصل المركز الأول على مستوى العالم.
ما شاء الله. يعني أكيد نبارك لك بهذا الإنجاز عبد الرحمن، وخبرنا شو خططك المستقبلية في هذا المجال، شو اللي تطمح له إن شاء الله في المستقبل؟
والله طموحي أنا أن يعني أحصل يعني وظيفة أقدر أطبق فيها اللي تعلمته الذكاء الاصطناعي، وأقدر أطور هالمجال يعني وأستخدمه يعني في تطوير الخدمات يعني شيء بشكل تطوير يعني.
نعم في خدمة.
إن شاء الله نقدر نطور هالمجال يعني.
إن شاء الله. نحن نفتخر نشوف من عيال بلاد يشاركون في مثل هذه الأمور. عبد الرحمن شو نصيحتك اليوم لكل من يسمعنا، لعيال بلاد اللي حابين مثلك يدخلون في هذا المجال، شو أهمية تواجدنا اليوم نحن في مثل هذه المجالات؟
طبعا الحين الذكاء الاصطناعي هو المستحوذ على العالم هالفترة، وكل يوم يطلع شيء جديد في هالمجال، ودولة الإمارات تتنافس في المجال خصيصا، وعندها رؤية 2030 أنها تكون دولة رائدة في المجال، لما لها المجال يعني من أثر كبير في تعزيز كفاءة العمل وتسريع المهام، يعني نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي عشان يعني نكون أكثر فعالية في شغلنا يعني.
نعم صحيح، اليوم يعني كل الوظائف تحتاج إن الواحد خلاص يطور ويواكب ويستخدم الذكاء الاصطناعي وين ما كان. عبد الرحمن بارك لك بهذا الفوز مرة ثانية، نفتخر فيك. حلو إن إحنا نشوف عيال البلاد في مثل هذه المراكز. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في المستقبل، ما قصرت ويانا.
هذا فخر لي طبعا ولأهلي وللدولة، لأن هاي مسابقة عالمية.
أكيد نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك أخوي عبد الرحمن.
شكرا،
مع السلامة. مستمعينا كان ويانا الفايز في المركز الأول في فئة البرمجة في التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي أخونا عبد الرحمن المرزوقي. صراحة ما شفت وايد يعني من عيال البلاد اللي مشاركين في هذه المسابقات، يمكن كانت قبل التصفيات، لكن نتمنى نشوف عيال البلاد في هذا المجال إن شاء الله في المستقبل أكثر وأكثر. نفتخر في عبد الرحمن ونفتخر في وصوله للمركز الأول في هذه الفئة، ونبارك لكل اللي فازوا بعد في الفئات ثانية في هذا التحدي. حاولنا أن نحن نغطي لكم أهم أخبار أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي مستمعينا، هو ما زال مستمر لين يوم الجمعة، وحن بنكمل وياكم أكيد إن شاء الله باكر، وعقبه شوي ناخذ بعض العلوم عن هذا الموضوع. في وايد أخبار نحن حاولنا أن نحن نتنقى أهمها ونخبركم عنها. برامج متنوعة تمت الإعلان عنها، مثل برنامج ألف من دبي الصحية، اللي هو مطور من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، هو أول برنامج في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم إطلاقه، مطور في دولة الإمارات ضمن فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي. في وايد أمور إن شاء الله بنحاول نحن نتعرف عليها أكثر بعد خلال حلقتنا باكر وعقبة. في هذه الأوقات مستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، كنت وياكم أختكم أمل الملة، لا تنسون تابعونا باكر في نفس الموعد، في أمان الله.
عيال البلاد.